أحسن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا العلامة المجدد محمد العثيمين رحمه الله تعالى، قال: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. لأن هذا تعريف بأهل السنة والجماعة، وهم الذين اجتمعوا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما أوحاه الله إليه وأمره بتبليغه وأدائه إلى أمته، فهو الدين كله، اتباعه في الدين كله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في كل الإسلام وفي كل شرائع الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن مأمورون بتلقي الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما بلغه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي. فمن هنا سمي أتباعه بأهل السنة، وسمي اجتماعهم على الأخذ بسنته والعمل بها أهل الجماعة، فهم أهل السنة والجماعة، فهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي أداه الله إليه وأمر بأدائه إلينا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. فليحذر المسلم من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تلقي الدين من غير من أداه إلينا من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وأصحابه يدخل فيهم سادات آل البيت الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، منهم علي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وغيرهم من سادات آل البيت الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون منه علوم الوحي كما تلقاها عنهم الصحابة، كما تلقاها عنه الصحابة رضي الله عنهم بقية الصحابة. أما من كان من قرابته ومات كافرا فهو ليس من الصحابة كأبي طالب. وهؤلاء جميعا أدوا إلينا الدين وأمرنا بتلقيه عنهم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا أصل من أصول تلقي الدين، منهج. إذا تلقيت الدين عن الصحابة رضي الله عنهم فقد فهمت الوحي بدون تحريف وبدون ضلال، وهذا الأصل كان حاضرا في منهج الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته للخوارج: لقد أتيتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند الصحابة، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله، فجعل المرجعية في تلقي فهم الوحي إلى الصحابة، لأنهم أخذوا معاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعده. قال مجاهد وهو من أئمة التابعين، قال: عرضت المصحف على ابن عباس 4 مرات أوقفه عند كل آية، يعني يتلقى معناها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، أنهم كانوا يعلمون القرآن 10 آيات حتى نعلم ما فيها ونعمل بما فيها، فتلقينا عنهم العلم والعمل جميعا والفهم، كانوا يذكرون لهم معانيها أيضا. وهؤلاء من سادات القراء من الصحابة، أبي بن كعب من سادات القراء، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على قراءة أبي، يصلي بهم في تراويح رمضان، وزيد بن ثابت ممن جمع المصحف وممن شهد العرضة الأخيرة للقرآن، وعبد الله بن مسعود بن أعلم الصحابة بالقرآن، وعثمان بن عفان هو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان من سادات الصحابة التالين لكتاب الله تبارك وتعالى، كان يقرأه في ركعة القرآن كله. فهؤلاء أدوا الدين ومعاني الوحي، فهم معاني الوحي إلى التابعين، والتابعون أدوه إلينا. ولذلك صار هذا المنهج واضحا في التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلالة. شريك بن عبد الله القاضي من علماء الكوفة، قالوا له: إن عندنا أقواما من المعتزلة ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في القيامة وينكرون أحاديث النزول، فحدث بنحو من 10 أحاديث، ثم قال: نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا. فإذا كان مصدر تلقيك للعلم صحيحا هديت، وكن حاضر البال من هذا المنهج في التلقي في كل مسائل الدين، في العقيدة وفي الأحكام، ما هو بس خاص في العقيدة، حتى في الأحكام. ودون علم الصحابة والتابعين، في العقيدة دون وفي الأحكام دون. في العقيدة دونت عقيدة الصحابة والتابعين مسندة بالأسانيد حتى تتلقاها الأمة عنه. هذه الكتب من يعني أجمعها الشريعة للآجري لإبان لابن بطة، السنة العبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، السنة الخلال، الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني، إلى غير ذلك من كتب العقيدة المسندة. وهذه من أعظم البينات على صحة عقيدتك، فالموفق عنده طمأنينة في صحة عقيدته وهو يراها محفوظة بالأسانيد عن خير القرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني هذا خبر بمعنى الحث على تلقي الدين عنه، فهم خير الناس في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء. والأحكام أيضا حفظت أحكام الصحابة والتابعين، دونت في كتاب في المصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور والأوسط لابن المنذر والسنن الكبرى والصغرى للبيهقي وهكذا. فتتلقى الدين كله عقيدته وأحكامه عن الصحابة والتابعين، وبهذا تعرف أنت على حق أم على ضلالة. فهذه بداية في تأسيس منهجك في تلقي العقيدة والأحكام عن الصحابة والتابعين، فهؤلاء هم أهل السنة الذين اجتمعوا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى يذكر طريقة أهل السنة والجماعة في اعتقاد أسماء الله وصفاته. نعم، وهذا من ماذا؟ من النصيحة للأمة، قبل أن يدخل في تفصيل مسائل الاعتقاد بالأسماء والصفات يذكر عقيدة الصحابة في ذلك والتابعين حتى يهتدي بها الناس، وحتى يكون هذا فرقانا في معرفة الحق والباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة مرجعا في حال الاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة، وذكر الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
إذن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله في اعتقاد أسماء الله وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه خبر من الله عز وجل، والمسلم يصدق خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولا يكذب خبر الله تبارك وتعالى ولا خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات الوحي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فنصدق ما يخبرنا الله عز وجل عن نفسه من أسمائه وصفاته بأنه سميع وبصير وعليم وقدير، وأن له يدين سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما جاء في نصوص الأسماء والصفات على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله ليس كمثله شيء، وهذا تحذير من أن يقع في قلبك تشبيه للخالق بالمخلوق، فلا تتوهم في صفة من صفات الله تبارك وتعالى أنها كصفات المخلوقين فتقع في التمثيل أولا، وبعض المبتدع بقي على عقيدته في تمثيل الخالق بالمخلوق، وبعضهم كان ذلك سببا في انحرافه في تحريف معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توهما لمماثلتها للمخلوقين. وعقيدتنا كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى على ظاهرها بما يليق لله تبارك وتعالى لا يماثل أحدا من المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر أيضا المحاذير في الإثبات، قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسيذكر الشيخ تفاصيل هذه التعريفات لتكون هذه الجملة من الاعتقاد واضحة وبينة المعالم لمن يطلب علم ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى.
إذن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته في الإثبات يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وطريقتهم في الإثبات إثبات مفصل، لأن الله عز وجل يتمدح نفسه بذكر أسمائه وصفاته، قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكثرة نعوته وأسمائه وصفاته تدل على كماله سبحانه وتعالى، فلذلك ذكرها الله عز وجل لعباده ليتألهوا له بها في اعتقادها، وليثنوا على الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فجاءت مفصلة لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهي أكثر من ذلك، جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما النفي فننفي ما نفاه الله عز وجل عنه، وهذا النفي في القرآن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته في عامته مجمل، لأن النفي عدم، والعدم المحض لا كمال فيه، فنثبت كمال ضد ما نفاه الله عن نفسه، وأيضا نثبت صفات النفي، ننفيها ننفي صفات النفي مجملا، ولا تأتي مفصلة إلا في أحد موضعين: دفع توهم نقص في حق الله عز وجل كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فننفي اللغوب والإعياء والتعب عن الله عز وجل، والله عز وجل ذكر هذا النفي مفصلا لدفع توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى، فإن بعض المخلوقين ربما توهم من أن خلق السماوات والأراضين وهي مخلوقات عظيمة اقتضى واستلزم إعياء من الله تبارك وتعالى، فنفى الله عز وجل هذا اللغوب والتعب والإعياء عن نفسه لكمال قوته وقدرته، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، والله قادر أن يخلق السماوات والأرض بأقل من هذا وفي لمح البصر، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يري خلقه من حكمته في التأني في خلقه. والموضع الثاني الذي يأتي فيه النفي مفصل في القرآن والسنة الرد على ما يزعمه المبطلون والأفاكون في حقه سبحانه وتعالى، فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فيأتي النفي مفصل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهذه طريقة القرآن: إثبات مفصل في أسماء الله وصفاته ونفي مجمل إلا في موضعين، وهذه لابد أن تكون طريقتك، اتباع طريقة القرآن في إثبات المفصل والنفي المجمل، إلا حيث يوجد مقتضى التفصيل في النفي للرد على المبطلين أو دفع توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى. والنفي ذكرنا أنه عدم محض، والعدم المحض لا كمال فيه، فتنفي ما ينفيه الله عز وجل عن نفسه وتثبت كمال ضد هذه الصفة. فعندما قلنا في قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، ننفي اللغوب والتعب والإعياء عن الله تبارك وتعالى ونثبت كمال قوة الله وقدرته. وكذلك في قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ننفي الظلم عن الله تبارك وتعالى ونثبت كمال عدله. لماذا؟ لأن النفي عدم، والعدم المحض لا كمال فيه، ولأن ملوك الدنيا منهم من لا يظلم ربما لعجزه، أو الشيء قد ينفى عنه الظلم لعدم قابليته، فلا عندما تقول هذا الجدار لا يظلم ليس فيه كمال، وعندما تقول إن الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم لكنه لا يظلم لكمال عدله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا، فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه.
خذ القاعدة هذه الضرورية في اعتقاد الأسماء والصفات، أن أسماء الله وصفاته توقيفية. لماذا؟ لأنها خبر عن غيب، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات، وهذه القاعدة إجماع عند أهل السنة والجماعة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال تبارك وتعالى أيضا: ولا يحيطون به علما. فالأسماء والصفات نثبتها حيث ورد بها النص. أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. أما ما يقع في كلام العلماء من ألفاظ إن كانت غير منصوصة في القرآن والسنة نستفصل عن معانيها، ماذا تريد بذلك؟ فإن كان يريد معنى الحق أثبتناه لكن بأدلته من كتاب السنة، وإن كان يريد معنى باطلا ننفيه، مثل ما يقع في عبارات بعض العلماء. لفظة الجهة كلفظة الجهة لم ترد في القرآن والسنة، لكن إن أردت بالجهة أن الله عز وجل في السماء ومستوى على عرش باء من خلقه فهذا نثبته لأنه ورد في القرآن والسنة. وإن أردت أن الله في جهة تحيطه المخلوقات فهذا ننفيه عن الله تبارك وتعالى. وأحيانا تقع بعض هذه العبارات في ألفاظ بعض العلماء للتوصل بها إلى الباطل، فيقول بعض العلماء أو بعض المبطلين يقول إن الله ليس في جهة، ويريد بذلك نفي العلو عن الله تبارك وتعالى، فيستخدم الألفاظ المجملة ليتوصل بها إلى المعاني الفاسدة. وهذا يوجب عليكم أن تكونوا منتبهين لمقاصد المبطلين والمبتدعين. وكان من أحذق العلماء بمعرفة مقاصد المبتدعين وحفظ الدين عن أسباب التوصل إلى إبطال العقيدة الصحيحة الإمام أحمد بن حنبل. فكان الجهمية والمعتزلة في وقته كانوا بطانة الولاة، وكانوا بعد أن تحصنوا بالولاة اتخذوا بدعة القول بخلق القرآن جهارا، يقولون القرآن مخلوق والعياذ بالله، حتى كف الله بدعتهم بالإمام أحمد بن حنبل الذي أظهر بطلانها. بعد ذلك ابتدعوا قولا آخر بعد أن عرف الناس بطلان قول الخلق القول بخلق القرآن، ابتدعوا لفظا آخر يتوصلون به إلى القول بخلق القرآن، فصار يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا إن أراد به كلام الله تبارك وتعالى فهو يؤول إلى حقيقة قول الجهمية القرآن مخلوق، وإن أراد به فعله هو عمله فعمل الإنسان مخلوق، لكن الكلام المجبل الذي قد يتوصل به المبتدع إلى البدعة وهي من أخطر البدع، هذا من أجل هذا كان الإمام أحمد يحذر من هذه البدعة التي يتوصل بها إلى حقيقة قول الجهمية. كذلك لفظ الجهة، فتجد بعض المتون في العقيدة ما هي بصريحة في بعض الألفاظ، يقول الله ليس في جهة، ويأتي ببعض العبارات المجبلة، فيأتي إلى هذا المتن إن جاء وشرحه مبتدع أشعري ولا معتزلي أظهر بدعته في هذه الألفاظ المجملة، وإن جاء سني أظهر المعاني الصحيحة في هذه الألفاظ. والله يغنينا عن الألفاظ المجملة في بعض المتون العقدية، فاحرصوا على المتون السليمة من الألفاظ المجملة، مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل.
طبعا سيشرح الشيخ أهل التعطيل وأهل التمثيل.
وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه، والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
فالله يتمدح نفسه بإثبات هذه الأسماء، فيجب عليك إثباتها، وإلا كان ذلك منك تكذيبا لخبر الله تبارك وتعالى، وتكذيب الوحي كفر. نعم.
وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف، وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه.
هذه الجملة وهذه العبارة من شيخنا العلامة محمد العثيمين هي أساس الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته. كل اسم وكل صفة ذكرها الله عز وجل عن نفسه فإنها صفة كمال، إذا اعتقدت ذلك أثبتها ولم تبتدع بتحريفها أو تكذيبها، وبعض التحريف يؤول إلى التكذيب، والتكذيب بخبر الله كفر. فكل اسم سمى الله به نفسه، وكل صفة أخبرنا الله عز وجل عن نفسه بها، فاملأ قلبك من تعظيم الله تبارك وتعالى بإثباتها، فإن الله يتمدح نفسه بذكرها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا تظنن بصفة من صفات الله تبارك وتعالى أو باسم من أسمائه الحسنى أنه يماثل المخلوقين وأنه يقتضي النقص فيكون ذلك سببا لك في تكذيبه أو تحريفه. لا لا، املأ قلبك من تعظيم الله، من كمال هذه الصفة وكمال هذا الاسم، يكون هذا السبب لإثباتك لها كما يقتضيه ظاهرها بما يليق بالله تبارك وتعالى. نعم.
وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفى
فالله عز وجل له الكمال، وكل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فهي من صفات النقص التي ينفيها الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل.
هذا شاعر جاهلي يصغر إحدى القبائل تحقيرا لها، يقول هذا ما يظلمون أحد، عندهم الظلم من شيم النفوس والعياذ بالله، وبئس النفوس التي ترى الظلم شيمة. وقد قال المتنبي فيما قاله مما هو من أخلاق الجاهلية: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الله عز وجل نفى عن نفسه الظلم تمدحا بكمال عدله: ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت: الجدار لا يظلم. إذا تبين هذا فنقول: مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم.
نعم، اقرأ التعريف اللي شرحها الشيخ. سم.
قال: التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى.
وهذا باطل، لأن النصوص كثيرة في القرآن في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله عز وجل في تكليمه لموسى: يا موسى إني أنا الله، إني أنا الله العزيز الحكيم. هذا لا يقوله إلا الله عز وجل. فالتحريف اللفظي تكذيب للقرآن، وتعمده كفر وردة. إذا تعمد ذلك من ينتسب إلى القبلة وحرف الألفاظ القرآن ليحرف معانيها، هذا كافر، هذا ما آمن بالقرآن. نعم.
قال الثاني: وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا.
أحيانا الإنسان قد يقرأ الآية ويلحن فيها لا عن تكذيب للقرآن ولا عن قصد تحريف معانيه، وإنما يقع منه خطأ، خصوصا ممن لا يحسن القراءة، أو أحيانا يلقي الشيطان في قراءته وفي تلاوته، يريد إفساد الصلاة عليه والقراءة. ولذلك أمرنا بالاستعاذة من الشيطان قبل البدء في القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظت قراءته وتلاوته، وإنما كان يلقي الشيطان في أسماع المشركين. والناس أحيانا يلقي الشيطان في كلامهم المعتاد، فضلا عن خطأ في حال التلاوة، فيسبق إلى لسان أحدهم ما لم يقصده، وربما يسبق إلى لسان أحيانا ما كان يتقنه من القراءة في حال التلاوة والمدارسة والصلاة بها. هذا يحصل للإنسان، فهذا لا يقال فيه كافر، لأنه سبق لسان. والجاهل من المسلمين الذي يقرأ القرآن بلحن لا يقصد اللحن، وإنما هذا حظه من القراءة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه هذا له أجر، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هذا له أجران. فيفرق بين المكذب للقرآن وبين من يخطئ في القرآن جهلا ويسبق لسانه بالخطأ ولا يتعمد تحريف ألفاظ القرآن ولا معاني، أما من يتعمد تحريف القرآن ويقول معنى استوى استولى، إن كان جاهلا تلقى هذا عمن يظن أنه يعلمه صحيح الاعتقاد وهو مبتدع ضال، فهذا يعلم، وبعد الإصرار بعد التعليم وبعد التعليم والإصرار على هذه البدعة بتكذيب القرآن وتحريف معاني، هذا له شأن آخر. فالله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. من فسر هذا؟ عندما نقول في بداية الدرس كما قال شيخنا في جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الفصل: نتلقى الدين عن الصحابة، عن التابعين الذين أدوا إلينا معاني القرآن. مجاهد وأبو العالية سادات التابعين في تفسير القرآن، أعلم التابعين في تفسير القرآن. ومجاهد تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: استوى على وارتفع. فيجي أحدهما ويقول استوى بمعنى استولى، والله كما قال العلماء استولى هذه كحنطة اليهود الذين أمرهم الله عز وجل أن يقولوا حطة فقالوا حنطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك.
وهذا أيضا تحريف بمعنى التكذيب، لأن النصوص أخبرت بأن لله يدين، وأن الله عز وجل يقبض ويبسط، وأن السماوات مطويات بيمينه، وأن كلتا يديه يمين، فكيف تقول إن هذه نعمة ولا قدرة؟ هذا يمتنع على معاني هذه الآيات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان جاهلا لا يعرف يعلم ويوجه أولا لتلقي معاني العقيدة، معاني القرآن من مصادرها الصحيحة كما ذكرنا عن الصحابة والتابعين، فيعرف أنه إذا جمعت النصوص في معنى اسم الله وصفاته يتبين بطلان تحريف المبتدعة للمعاني الباطلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ما شاء الله عليكم. والله أعلم.